بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فحديثنا في هذه الليلة إن شاء الله تكملة ذكر الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في باب غسل الجنابة، وكان قد سبق معنا القراءة في أوائل كتاب الغسل أو باب الغسل من بلوغ المرام، وبقيت أحاديث أولها حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا اغتسل من الجنابة يبدأ فيغسل يديه، ثم يفرغ بيمينه على شماله فيغسل فرجه، ثم يتوضأ، ثم يأخذ الماء فيدخل أصابعه في أصول الشعر، ثم حفن على رأسه 3 حفنات، ثم أفاض على سائر جسده، ثم غسل رجليه. متفق عليه، واللفظ لمسلم. سبق معنا ذكر أن كلمة متفق عليه معناها أخرجه البخاري ومسلم، وقوله واللفظ لمسلم يعني هذا الحديث مع كونه في صحيح البخاري، لأن الإمام أو الحافظ ابن حجر اختار لفظ مسلم من صحيحه بحروفه. الحديث الثاني حديث ميمونة، وقد ذكره الحافظ مختصرا فقال: ولهما من حديث ميمونة رضي الله عنها، وهي أم المؤمنين ميمونة بنت الحارث. قوله ولهما أي في صحيح البخاري ومسلم أيضا، في الصحيحين من حديث ميمونة رضي الله عنها بنفس أو بنحو هذا الحديث، إلا أن فيه هذه الزيادة: ثم أفرغ على فرجه وغسله بشماله ثم ضرب بها الأرض، وفي رواية: فمسحهما بالتراب، وفي آخره: ثم أتيته بالمنديل فرده، وفيه: وجعل ينفض الماء بيده. فحديث ميمونة رضي الله عنها في صفة اغتسال النبي صلى الله عليه وسلم بنحو حديث عائشة، إلا أن فيه هذه الزيادات التي أشار إليها الحافظ رحمه الله. الحديث الثالث وهو الثاني بترقيم الشيخ حديث أم سلمة رضي الله عنها قالت: يا رسول الله، إني امرأة أشد شعر رأسي، أفأنقضه لغسل الجنابة؟ وفي رواية: والحيضة. قال: لا، إنما يكفيك أن تحفي على رأسك 3 حفيات. رواه مسلم. هذا الحديث في صحيح مسلم، وهو حديث صحيح إلا قوله والحيضة. قال: وفي رواية والحيضة، فهذه الرواية لا تصح، زيادة شاذة، نص على ذلك غير واحد من أهل العلم، وسيأتي الخلاف وأهل العلم فيه. الحديث الرابع وهو الثالث بترقيم الشيخ البسام رحمه الله حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب. رواه أبو داود وصححه ابن خزيمة، خرجه أبو داود في سننه وصححه ابن خزيمة، يعني خرجه في صحيحه، والحديث إسناده ضعيف. الحديث الرابع حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من إناء واحد تختلف أيدينا فيه من الجنابة. متفق عليه، يعني خرجه البخاري ومسلم. وزاد ابن حبان: وتلتقي أيدينا، يعني تختلف أيدينا وتلتقي. وهذه الزيادة ذكر بعض أهل العلم أنها مدرجة يعني ضعيفة، وأما الحديث فصحيح. آخر أحاديث كتاب أو باب الغسل حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن تحت كل شعرة جنابة فاغسلوا الشعر وأنقوا البشر. رواه أبو داود والترمذي وضعفاه. والأمر كما يقول كما أشار الحافظ أنه حديث ضعيف، ولأحمد بل ضعيف جدا كما نص العلماء على ذلك. قال الترمذي: غريب لا نعرفه إلا من حديث الحارث وهو شيخ ليس بذاك، وهو الحارث بن وجيه. وقال الشافعي: هذا الحديث ليس بثابت. وقال البيهقي: أنكره أهل العلم بالحديث مثل البخاري وأبي داود وغيرهما. ولأحمد عن عائشة رضي الله عنها نحوه وفيه راو مجهول، والجهالة توجب ضعف الحديث، إذن هذا الحديث ضعيف، حديث عائشة وحديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه. هذه الأحاديث أو بقية الأحاديث التي في باب الاغتسال أو باب الغسل وحكم الجنب، سبق معنا من الأحاديث أحاديث ذكرها الحافظ ابن حجر لبيان أحكام متعلقة بالاغتسال، والأحكام التي تقدمت في الأحاديث ممكن أن تقسم إلى أقسام. القسم الأول: موجبات الغسل، ما هي الأشياء التي توجب الاغتسال؟ فذكرنا منها على ضوء الأحاديث المتقدمة أن مما يوجب الاغتسال خروج المني بدفق مع لذة، سواء كان خروجه من يعني من رجل أو من امرأة. وكذلك من موجبات الاغتسال الاحتلام، وهو خروج المني من النائم حال نومه، سواء كان أيضا رجلا أو امرأة كما دلت الأحاديث على ذلك. وذكرنا الفرق بين خروج المني في حال اليقظة وخروجه في حال النوم، فإن خروجه في حال النوم موجب للاغتسال سواء شعر النائم بلذة أو لم يشعر بذلك، مجرد خروجه حال النوم. كذلك ذكرنا من موجبات الاغتسال الجماع، سواء أنزل أو لم ينزل كما جاء في رواية الإمام مسلم رحمه الله تعالى. ذكر الفقهاء أيضا الكافر إذا أسلم هل هذا من موجبات الاغتسال، وذكرنا الراجح وأنه ليس من موجبات الاغتسال وإنما على سبيل الاستحباب. وذكرنا غسل الجمعة، والراجح من أقوال أهل العلم أنه واجب لدلالة الأحاديث على ذلك. وذكرنا أيضا غسل الميت والكلام عليه، وأن مجرد الموت أو أن تغسيل الميت لا يجب على الإنسان أن يغتسل، وأن الحديث الوارد فيه حديث لا يصححه العلماء، وإنما ينصون على أنه حديث لا يصح، وأنه لا يصح في الباب شيء كما ذكر المحققون من أهل العلم. أول حديث من أحاديثنا في هذا اليوم حديث عائشة رضي الله عنها وحديث ميمونة، هو من الأحاديث أو هذان الحديثان من الأحاديث الجامعة في باب الاغتسال، لأنه يمكن أن يعنون له بصفة الاغتسال الكاملة. ما هي صفة الغسل الكاملة؟ صفة الغسل الكاملة هي الصفة التي دل عليها حديث ميمونة وحديث عائشة رضي الله عنهما. حديث ميمونة لم يذكره الحافظ بن حجر كاملا، ننظره إن شاء الله من صحيح البخاري ونقرأ ما ذكره من ذلك. البخاري ذكر حديث عائشة وذكر حديث ميمونة رضي الله عنهما في كتاب الغسل من صحيحه، وهو الحديث الأول. فقال رحمه الله: حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن هشام عن أبيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان إذا اغتسل من الجنابة بدأ فغسل يديه، ثم يتوضأ كما يتوضأ للصلاة، ثم يدخل أصابعه في الماء فيخلل بها أصول شعره، ثم يصب على رأسه ثلاث غرف بيديه، ثم يفيض على جلده كله. ثم قال: حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن سالم بن أبي الجعد عن كريب عن ابن عباس عن ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: توضأ رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وضوءه للصلاة غير رجليه، يعني تقصد في ماذا؟ في الجنابة. وغسل فرجه وما أصابه من الأذى، ثم أفاض عليه الماء، ثم نحى رجليه فغسلهما، هذه غسله من الجنابة. ذكره البخاري في هذا الموضع، وذكره أيضا بعد ذلك بمواضع، وفيه زيادة في لفظه. هذا الحديث رقمه في البخاري 249، حديث ميمونة، وأعاده البخاري أيضا برقم 257، ذكر بإسناده عن ابن عباس قال: قالت ميمونة: وضعت للنبي صلى الله عليه وسلم ماء للغسل، فغسل يديه مرتين أو ثلاثا، ثم أفرغ على شماله فغسل مذاكيره، ثم مسح يده بالأرض، ثم مضمض واستنشق، وغسل وجهه ويديه، ثم أفاض على جسده، ثم تحول من مكانه فغسل قدميه. وذكره أيضا برقم 259، ولفظه: قالت ميمونة: صببت للنبي صلى الله عليه وسلم غسلا، فأفرغ بيمينه على يساره فغسلهما، ثم غسل فرجه، ثم قال بيده الأرض فمسحها بالتراب، ثم غسلها، ثم تمضمض واستنشق، ثم غسل وجهه وأفاض على رأسه، ثم تنحى فغسل قدميه، ثم أتي بمنديل فلم ينفض بها. وذكره أيضا برقم 260، ولفظه: أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل من الجنابة، فغسل فرجه بيده، ثم دلك بها الحائط، ثم غسلها، ثم توضأ وضوءه للصلاة، فلما فرغ من غسله غسل رجليه. هذا ألفاظ حديث ميمون رضي الله عنها في صحيح الإمام البخاري رحمه الله. سنقرأ حديث عائشة أولا من بلوغ المرام، ثم نرجع إلى حديث ميمونة، ونقرأه أيضا من صحيح مسلم لاكتمال الألفاظ الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين في ذلك. تقول عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة يبدأ فيغسل يديه، يبدأ فيغسل يديه. قال أهل العلم: غسل اليدين في الجنابة من سنن الاغتسال، فمن سنن الاغتسال أن يبدأ الإنسان فيغسل يديه، سواء كان مستيقظا من النوم أو غير مستيقظ من النوم، سواء كان اغتساله بعد نوم أو ليس بعد نوم، مجرد ما يغتسل من سنن الاغتسال من الجنابة أن يغسل يديه. وفي بعض الروايات أنه يغسل يديه ثلاثا، أنه يغسل يديه ثلاثا، فهذا من السنن. ثم يفرغ بيمينه على شماله فيغسل فرجه، يعني أنه ما يدخل يده في الإناء وإنما يفرغ عليها، يفرغ بيمينه على شماله فيغسل فرجه، ثم يتوضأ. كذلك من سنن الاغتسال أنه يبدأ الإنسان فيغسل فرجه، ويقدم المسلم على ذلك كله النية، يقدم المسلم في بداية اغتساله النية، لأن النية من شروط الاغتسال التي لا يصح الاغتسال إلا بها. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، متفق عليه من حديث عمر رضي الله عنه. فيبدأ بنية استحضرها في قلبه، وهي رفع الحدث الأكبر، النية هي رفع الحدث الأكبر الذي تلبس به، ثم يغسل يديه، ثم يغسل فرجه، وكما في حديث ميمونة يغسل مذاكيره. فهذا يبدأ به، ما دام أنه قد بدأ بنية يرفع بها هذا الحدث الذي هو الحدث الأكبر، فإن كل ما يفعله الآن هو عبارة عن غسل لرفع الجنابة عن ذلك الموضع. ثم يتوضأ. يقول أهل العلم: يغسل فرجه سواء كان محتاجا لذلك أو غير محتاج، يعني سواء كان عليه أذى أو ليس عليه أذى، سواء كان عليه أذى من نجاسة أو شيء طاهر مستقذر، لأنه على كل حال يغسل ذكره ويغسل فرجه، ثم بعد ذلك يتوضأ. وهذا الوضوء هو مثل وضوء للصلاة، كما جاء في حديث ميمونة: يتوضأ وضوءه للصلاة، فيتوضأ الوضوء الشرعي. هل يسمي الله في بداية هذا الوضوء أو لا يسمي الله؟ خلاف بين أهل العلم في ذلك، والأحاديث الواردة في صفة اغتسال النبي صلى الله عليه وسلم لم يأتي فيها التنصيص على التسمية في أوله، وإن كان الفقهاء ينصون على استحباب قول بسم الله في بداية الوضوء قياسا على الوضوء، في بداية الاغتسال قياسا على الوضوء، ولكن هذا يرده أن الأحاديث التي وردت فيها الاغتسال عن النبي عليه الصلاة والسلام لم يرد فيها التنصيص على شيء من ذلك، فلا يشرع ذكر أي شيء في بداية الاغتسال، فيتوضأ وضوءا كاملا، يتمضمض يستنشق ويغسل وجهه وكفيه. هل يثلت هذا الوضوء؟ الروايات لم يأتي فيها تثليث هذا الوضوء، وإنما ظاهره أنه توضأ وضوء كامل، يعني مرة واحدة يمرر بها. لماذا؟ يقول الفقهاء لأن هذا الوضوء هو جزء من الاغتسال، فهذا الوضوء هو اغتسال على هيئة الوضوء وليس بالوضوء الشرعي المعروف برفع الحدث الأصغر، بدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام لما توضأ هذا الوضوء الكامل أفاض على سائر جسده، يعني لم يأتي بالماء على نفس المواضع، فإذا توضأ يكفي المسلم هذا الوضوء عن هذه الأعضاء، فلا يلزمه أن يعيد غسل هذه الأعضاء مرة أخرى. ولهذا قال بعض أهل العلم إن هذا الوضوء هو عبارة عن غسل لكنه على هيئة الوضوء، وعلى هذا سيكون هذا الوضوء جزء من الاغتسال وليس شيئا مستقلا قبل الاغتسال، ويبينه بقية الروايات، لأنه قال ثم يتوضأ ثم يأخذ الماء فيدخل أصابعه في أصول الشعر. وها هنا مسألة ذكرها الفقهاء، هل إذا توضأ في أثناء اغتساله يمسح الرأس وإلا يكفي ما سيضعه على رأسه من الماء؟ فعلى ما ذكرنا أن هذا الوضوء هو جزء من الاغتسال يكفيه لو مسح رأسه، أو مباشرة إذا وصل إلى موضع الرأس يفيض عليه الماء حتى ينقيه فإن ذلك كاف له، لا سيما أنه قد ورد في حديث ميمونة أنه يؤخر غسل رجليه إلى آخر الوضوء، يعني يبدأ فيغسل وجهه، يتمضمض ويستنشق ويغسل وجهه ويغسل يديه إلى المرفقين، ثم إذا جاء إلى الرأس يبدأ في غسله ويفيض الماء عليه ثلاثا كما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام. وقوله فيدخل أصابعه في أصول الشعر، يعني يدخل أصابع يديه كلتيهما فيدخلها وينقي بحيث يصل الماء إلى أصول الشعر. قال ثم بعد ذلك ثم حفن على رأسه ثلاث حفنات، يعني ثلاث حفنات من ماء، بعد أن يدخل أصابعه في أصول شعره يضع عليه ثلاث حفنات من ماء ليعمه بالاغتسال. قال ثم أفاض على سائر جسده، أفاض على سائر جسده فيه دليل أن المواضع التي غسلها في أثناء الوضوء خاص يكفي وترتفع عنها الجنابة، يفيض على سائر جسد ولا يلزم أن يأتي بالماء على جسده كاملا. ومنها هنا كان يعني الفقهاء ذكر النووي وغيره أنه ينبغي للمغتسل أن يتنبه إلى مسألة البداء بغسل الفرج والمواضع التي قد لا يصل إليها الماء عند الإفاضة، إفاضة الماء على سائر الجسد، يعني يبدأ بغسل فرجه وما أصابه من ذلك، لأنه إذا استحضر النية في أول الأمر فإن غسل الفرج خلاص ترتفع عنه الجنابة فيكفيه، فلا يحتاج أنه إذا انتهى من وضوئه بعد غسل الفرج والوضوء لا يحتاج بعد ذلك أن يدخل الماء إلى المغابن أو إلى المواطن التي يعني تلتصق من الجسد ولا يصل إليها الماء، لأنه يعني قد غسل ذلك الموضع، فلا يحتاج أن يمسه ولا يتعرض بعد ذلك اغتساله إلى أنه يحتاج بعد ذلك إلى أن يتوضأ، لأنه إذا فعل هذه الطريقة وانتهى يكفيه ذلك عن الوضوء، لا يلزمه أن يتوضأ كما سيأتي معنا. لكن إذا اغتسل وفي أثناء اغتساله مس فرجه مرة أخرى أو غسل أو مس ذكره، فإنه حينئذ يلزمه ينتقل وضوءه ويلزمه أن يتوضأ بعد اغتساله. وقوله ثم أفاض على سائر جسده، أخذ منه أهل العلم أن دلك الجسم ودلك الجسد ليس بواجب، لأن الإفاضة هي إسالة الماء، وإن كان بعض الفقهاء كالمالكية ومن وافقهم يقولون بأن الدلك واجب، ولكن كلمة الإفاضة وكلمة الإسالة وكلمة الاغتسال ليس فيها إشارة إلى وجوب الدلك، فما يلزم، لا يلزم الدلك، هذا واحد. ثانيا لا يلزم إمرار اليد على سائر الجسد، إذا الماء أفيض على الجسد وسال عليه وتأكد الإنسان من مروره فلا يلزم أن يمر بيده على كل هذه المواضع، هذا يؤخذ من قوله من قولها رضي الله عنها ثم أفاض على سائر جسده. قالت رضي الله عنها ثم غسل رجليه، ثم غسل رجليه. في حديث ميمونة الذي تقدم معنا في البخاري فيه أنه توضأ وضوءه للصلاة. تقول: في حديث عائشة نعم في هذا اللفظ ثم غسل رجليه، وفي بعض ألفاظها أنه توضأ وضوءا كاملا، وفي حديث ميمونة ثم تنحى بعد نهاية الوضوء وغسل رجليه. هنا مسألة ذكرها الفقهاء، وهي هل إذا توضأ وضوءه للصلاة يكون هذا الوضوء كامل بحيث يعم رجليه ثم بعد ذلك يبدأ فيغتسل، أم على حديث ميمونة أنه بعد أن ينتهي من الاغتسال يتنحى ويؤخر غسل الرجلين على ذلك؟ فمن أهل العلم من قال بحديث عائشة أنه يتوضأ وضوء كامل كما في بعض الروايات، ومنهم من قال بحديث ميمونة أنه يؤخر الرجلين لأنه جاء صريحا في ذلك، ومنهم من قال أنه بحسب الحال، بحسب حال الإنسان، إذا احتاج أنه يؤخر أخر، وإذا احتاج أنه يغسل رجليه بعد أن ينتهي فعل ذلك. وليظهر أن الأمر واسع، وأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يفعل هذا تارة وكان يفعل هذا تارة. فإذا توضأ وضوءا كاملا ما يلزمه بعد ذلك أن يغسل، وإن لم يتوضأ وضوءا كاملا فله أن يغسل قدميه بعد ذلك، لا سيما وقد تغير الحال في زماننا من حيث أن الحمامات أو أماكن الاغتسال أصبحت ليس فيها ما يعيد الأذى على المسلم في حال اغتساله. المؤلف رحمه الله ذكر الزيادة في حديث ميمونة، وهي أنه عليه الصلاة والسلام إذا غسل فرجه كان يضرب بها بشماله الأرض زيادة في النظافة وزيادة في التطهير، بمعنى أنه يغسلها بالتراب، واليوم يمكن أن تغسل بالصابون عوضا عن ذلك. وفي رواية قال: فمسحهما بالتراب. وفيه من الزيادة قولها: ثم أتيته بالمنديل فرده وجعل ينفض الماء بيده. وعلى هذا هل يشرع للمسلم أن يستعمل المنشفة والمنديل بعد انتهاء الاغتسال أم لا يشرع؟ من أهل العلم من استدل بهذا الحديث أنه ما يشرع، وأن السنة ألا يفعل. ومن أهل العلم من استدل بهذا الحديث على أنه يشرع، قالوا: لأنها ما دامت جاءت للنبي عليه الصلاة والسلام بالمنديل فهذا فيه بيان أنه كان يفعل هذا دائما، وكانت ميمونة تعرف هذا من النبي عليه الصلاة والسلام، فلهذا جاءته بالمنديل، ولهذا لما رده عليه الصلاة والسلام احتمل أن يكون رده لأمر يعني معين في تلك الحادثة أو في هذه الواقعة. وعلى كل حال الأمر في هذا واسع، من شاء من احتاج إلى ذلك فعله، ومن لم يفعله فلا حرج عليه، لسيما في هذا الزمن الذي قد يحتاج إليه بعض الناس، لأنه إذا خرج في الهواء البارد قد يتعرض لمرض ونحوه. هذه الصفة التي جاءت في حديث عائشة وفي حديث ميمونة رضي الله عنها يسميها العلماء بالصفة الكاملة، الصفة الكاملة المجزئة، الصفة الكاملة التامة التي تجمع الفروض وتجمع السنن تجمع الواجبات. وهناك صفة يسميها العلماء بالصفة المجزئة، وهي أن ينوي ثم يفيض الماء على جسده كله، ينوي ثم يفيض الماء على جسده كله بحيث أن يعم الماء جميع الجسد، وهذه يسميها العلماء بالصفة المجزئة، وهي صحيحة أيضا. فمن فعل هذا أو هذا فهو قد جاء بما أوجب الله عز وجل عليه من اغتسال. قال الله تعالى: وإن كنتم جنبا فطهروا. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابر سبيل حتى تغتسلوا. فقوله وإن كنتم جنبا فطهروا وحتى تغتسلوا بمعنى، يعني بمعنى واحد هو الاغتسال. يقول علماء في هذه الآيات وفي هذا الحديث بيان أن من فعل ذلك جاز له أن يصلي وأن يفعل كل شيء تجب له الطهارة، ولا يلزمه أن يتوضأ، بل جاء صريحا عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها أن قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يتوضأ بعد الغسل، يعني لم يكن من هديه عليه الصلاة والسلام أن يغتسل ثم يذهب فيتوضأ. فالاغتسال كاف، إذا ارتفع الحدث الأكبر فالحدث الأصغر مندرج تحته، سواء كان من أحدث من كان جنبا قد سبقه حدث أصغر أو لم يسبق. يعني هذا اتفاق التفصيلات اللي يذكرها بعض الفقهاء لا دليل عليه، بمجرد ما أنه اغتسل وارتفع عن الحدث الأكبر جاز له أن يصلي وأن يقرأ القرآن وأن يفعل كل ما، وأن يمس المصحف ويفعل كل ما لا بد للطهارة فيه، فإذا اغتسل يكفي. إلا إذا اغتسل وفي أثناء اغتساله مس فرجه فينتقل بذلك وضوء، فيلزمه بعد ذلك أن يغتسل، كما جاء عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما بإسناد صحيح أنه كان يغتسل وبعد الاغتسال يتوضأ. فقيل له في ذلك، فقال يا بني لمن سأله، قال الاغتسال كاف أو بهذا المعنى، ولكني إذا اغتسلت شككت فأمس ذكري، قال شككت فهل قرج مني شيء أو لا، فأعود فأمس ذكري أو فأمس فرجي. فبين عبد الله بن عمر أنه إنما يفعل ذلك لأنه يحصل منه انتقام للوضوء بمس الذكر في حال اغتساله، في حال اغتساله. إذن الاغتسال كاف في رفع الحدث الأكبر ويندرج تحته أيضا الحدث الأصغر، سواء توضأ أو اغتسل الغسل الكامل أو سواء اغتسل الغسل المجزئ، هذا أو هذا كله يرتفع بذلك الحدث به. نظر حديث صحيح مسلم، حديث ميمونة، حديث عائشة في صحيح مسلم هو بنفس اللفظ كما ذكر الحافظ، حديث ميمونة من صحيح مسلم قالت أدنيت لرسول الله صلى الله عليه وسلم غسله من الجنابة، أدنيت لرسول الله صلى الله عليه وسلم غسله من الجنابة، يعني جاءته بالماء، ففيه جواز استعانة الرجل بغيره في حال اغتسال من الجنابة، فغسل كفيه مرتين أو ثلاثا، فيه بيان ماذا؟ التثليث في غسل الكف، ثم أدخل يده في الإناء ثم أفرغ به على فرجه وغسله بشماله ثم ضرب بشماله الأرض فدلكها دلكا شديدا، يغني عن ذلك اليوم استخدام الصابون، ثم توضأ وضوءه للصلاة. قولها وضوءه للصلاة إشارة إلى أنه الوضوء المعروف الشرعي الكامل، لأن الوضوء اللغوي يكفي أن يغسل يديه، ثم أفرغ على رأسه ثلاث حفنات ملء كفيه، ثم غسل فيه التثليث في ماذا؟ في غسل الرأس، ثم غسل سائر جسده. قولها ثم غسل سائر جسده فيه بيان أنه ما يلزم أن يعيد غسل مواضع الوضوء. وفيه أيضا وفي حديث عائشة المتقدم أن الاغتسال لا يشترط فيه التثليث في الجسد، لأن بعض الفقهاء يستحب التثليث حتى في الاغتسال، فإن كل موضع يغسله ثلاثا، الأحاديث ما ورد فيها التثليث إلا في غسل الرأس وفي ماذا؟ غسل الكفين، أما غسل سائر الجسد فلم يرد فيه التثليث. قالت ثم تنحى عن مقامه ذلك فغسل رجليه ثم أتيته بالمنديل فرده. ثم ذكر الإمام مسلم رحمه الله رواية في حديث، رواية أخرى فيها إفراغ ثلاث حفنات على الرأس، وفي حديث وكيع وصف الوضوء كله، فذكر المضمضة والاستنشاق فيه. والمضمضة والاستنشاق في الاغتسال من أهل العلم من يرى أنها شرط واجبة لا يصح الاغتسال إلا بها، ومن أهل العلم من يرى أنها مستحبة، وقد سبق الكلام عليها في أحاديث الوضوء، ذكرنا هناك أنها من المستحبات. هذان الحديثان إخواني في لهما يعتبران أحاديث الأصول في باب الاغتسال من الجنابة. بعد ذلك ذكر الحافظ ابن حجر حديث أم سلمة رضي الله عنها قالت يا رسول الله إني امرأة أشد شعر رأسي أفأنقضه لغسل الجنابة. سبق معنا الكلام أن المسلم إذا اغتسل من الجنابة رجلا كان أو امرأة فإنه يلزمه أن يوصل الماء إلى أصول الشعر، فالمرأة وكذلك الرجل إذا أطال شعره وكان عندهما ضفائر هل يلزم نقض الضفيرة؟ تقول أم سلمة أن النبي عليه الصلاة والسلام لما سئل أفأنقضه لغسل الجنابة قال عليه الصلاة والسلام لا، إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات. في رواية أنه سئل عن الجنابة والحيضة أفأنقضه من الجنابة والحيضة، وهذه الرواية استدل بها بعض الفقهاء إلى أنه لا يلزم نقض شعر الرأس والضفائر لا في الجنابة ولا في الحيض، ولكن الراجح أن هذه الزيادة زيادة الحيض ضعيف لا تصح، فيبقى أن الحديث فيه النص على أنه لا يلزم نقض الضفائر في ماذا؟ في غسل الجنابة، سواء كان رجلا أو كان امرأة. وأما في باب الحيض فقد جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام ما يدل على لزوم نقض الضفيرة. النبي عليه الصلاة والسلام لما حاضت عائشة أمرها أن تغتسل وأن تنقض ضفيرتها وما شد على رأسها وأن تغسله. فذاك الحديث الذي ورد عن عائشة رضي الله عنها وهو في الصحيحين ذكر الشيخ البستان بلفظ إذا كنت حائضا فانقضي رأسك وامتشر، فيكون هناك فرق بين الغسل من الجنابة وغسل الحيض. الغسل من الجنابة الأمر فيه أهون لأنه يتكرر فيشق يعني فك الضفائر كل مرة، بخلاف الحيضة فإنها قد لا يمر على المرأة إلا كل شهر بحسب عادة النساء. قال الشيخ البسام واختلفوا في وجوب نقض شعر المرأة لغسلها من الحيض، فذهب الإمام أحمد في المشهور من مذهبه إلى وجوب نقضه. قال مهنا سألت أحمد عن المرأة تنقض شعرها من الحيض، قال نعم، فقلت له كيف تنقضه من الحيض ولا تنقضه من الجنابة؟ فقال حدثت أسماء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال تنقضه، ولما جاء في البخاري ومسلم من حديث عائشة، انتهى كلام الإمام أحمد. قال الشيخ البسام ولما جاء في البخاري ومسلم من حديث عائشة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لها إذا كنت حائضا فانقضي رأسك وامتشطي، وهذا الذي يعني ذهب إليه الإمام أحمد رحمه الله هو الراجح. وأما من استدل بالزيادة والحيضة فهذه الزيادة ضعيفة لا تصح عن النبي عليه الصلاة والسلام. بعد ذلك ذكر المؤلف رحمه الله تعالى حديث عائشة رضي الله عنها وهو حديث ضعيف فيه إني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب. فيه من الأحكام حكم دخول الحائض والجنب المسجد. هذا الحديث يدل على أنه لا يجوز، لأن كلمة لا أحل يعني يحرم عليهم دخول المسجد، فيحرم على الحائض ويحرم على الجنب. أما هذا الحديث فهو حديث ضعيف فمعناه أنه لا يستدل به، لكن يبقى النظر في الأحاديث الأخرى. أما الحائض فقد جاء ما يدل على منعها من دخول المسجد، فالنبي من المكوث في المسجد، وهو الحديث المشهور في حديث أم عطية أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بإخراج النساء حتى الحية وذوات الخدور إلى صلاة العيدين، قال وليعتزلن المصلى. فهذا أخذ منه جمهور أهل العلم على أن الحائض لا تمكث في المسجد، وإن كان الأحاديث في هذا الباب كثيرة والمسألة طويلة والكلام عليها طويل، لكن هذا هو الأظهر أن الحائض لا تمكث في المسجد في حال حيضها. ولهذا منع النبي عليه الصلاة والسلام عائشة رضي الله عنها من الطواف بالبيت حال الحيض، وقال لتفعل ما يفعل الحاج غير أن لا تطوف بالبيت. فذهب بعض أهل العلم إلى أن هذا معناه أنها لا تدخل المسجد ولا تطوف قريبا من البيت بسبب حيضها. وأما الجنب فإنه لم يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام ما يدل على منعه من الجلوس في المسجد، وإن كان شأن الجنب أهون لأن الجنابة بيد الرجل، الجنابة بيد الرجل يستطيع أن يغتسل وتذهب عنه الجنابة أو يتيمم إن لم يكن ثمة ماء. وجاء عن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام أنهم كانوا إذا كانوا جنبا توضأوا وجلسوا في المسجد، معنى أنهم يخففون الجنابة بالوضوء. قال أهل العلم إذا توضأ الجنب خفت الجنابة، ولهذا كان أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام إذا أرادوا أن يجلسوا في المسجد يتوضأ أحدهم ويجلس وهو جنب، ثم بعد ذلك يذهب إلى الاغتسال. فهذا فيه استحباب الوضوء للجنب إذا أراد أن يجلس في المسجد اقتداء بأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. الحديث الذي بعد حديث عائشة رضي الله عنها قالت كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد تختلف أيدينا فيه من الجنابة، فيه كما ذكر الشيخ البسام وجوب الاغتسال من الجنابة على الرجل والمرأة، وأن اغتسالهما من إناء واحد لا يؤثر في طهارة الماء بالإجماع، وأن وضع الجنب يده في الإناء الذي فيه الماء لا يسلبه الطهورية بل هو باق على طهوريته. وفيه أيضا جواز أن يرى كل واحد من الزوجين بدن الآخر وعورته، وهو داخل تحت قوله تعالى إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. وفيه استحباب التقليل من ماء الوضوء والغسل، فهذا النبي صلى الله عليه وسلم هو عائشة يغتسلان ويغترفان من إناء واحد. وفي الحديث حسن عشرة النبي صلى الله عليه وسلم لأهله ومشاركته لهم في أحوالهم وأعمالهم تطيبا للقلب وإزالة للكلفة. آخر ما ذكر الحافظ رحمه الله تعالى في هذا الباب حديث أبي هريرة: إن تحت كل شعرة جنابة فاغسلوا الشعر وأنقوا البشر. وذكرنا أنه حديث ضعيف. لا قال الشيخ البسام: يؤخذ من الحديث وجوب الغسل من الجنابة والتأكيد فيه، وهذا سبق الكلام عليه في حديث عائشة، وأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعتني بذلك. وفيه وجوب تعميم الجسم بالماء، فلا تكمل الطهارة بترك شيء منه ولو قليلا لا يدركه الطرف، وهذا سبق أيضا في حديث صفة اغتسال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ذكر الشيخ معنى هذا الحديث وما نحتاج، لأن الحديث لا يصح. قال العلماء في آخر فائدة ذكر الشيخ: يجب على المغتسل من الحدث الأكبر أن يوصل الماء إلى مغابنه وجميع بدنه، فيتفقد أصول شعره وغضاريف أذنيه وتحت حلقه وإبطيه وعمق سرته وبين إليتيه وطي ركبتيه، ويكفي الظن في الإسباغ. يعني هذه من الأشياء التي لابد أن ينتبه لها المسلم حتى يعم جسده بالماء، لأنه إن لم يفعل ذلك كان اغتساله غير صحيح، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعم جسده بالماء. ولهذا من توضأ قبل اغتساله وغسل فرجه كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام قبل ذلك، فإنه يكون قد أمن على نفسه من ألا يصيب الماء شيئا من ذلك. وإن لم يفعل فإنه قد يحتاج في أثناء اغتساله إلى أن يمس ذكره ويغسل ما حوله وحول فرجه وبين إليتيه، فينتقض بذلك وضوءه. هذا ما يتعلق بباب الاغتسال وذكر الأحاديث الواردة فيه. بعد ذلك ذكر المؤلف رحمه الله تعالى بابا في التيمم، بدأه رحمه الله تعالى بحديث جابر رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل أدركته الصلاة فليصلي. قال الحافظ: وذكر الحديث. وفي حديث حذيفة رضي الله عنه عند مسلم: وجعلت تربتها لنا طهورا إذا لم نجد الماء. قال: وعن علي عند أحمد: وجعل التراب لي طهورا. هذه الأحاديث كلها بمعنى واحد، وفيها فضيلة هذه الأشياء، فضيلة ما اختصت به هذه الأمة. يقول عليه الصلاة والسلام: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي، يعني من الأنبياء ولا من الأمم، نصرت بالرعب مسيرة شهر. فالأعداء كانوا يهابون المسلمين، والمسافة التي بينهم مقدار شهر لقوة المسلمين ولما جعل الله عز وجل في قلوبهم من المهابة. وهذه المهابة التي يعطيها النبي عليه الصلاة والسلام تعطاها هذه الأمة أيضا إذا استقامت على شرعة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الشاهد من الحديث الجملة الثانية: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. إذن الأصل أن كل موضع تصح الصلاة فيه، لهذا قال: وجعلت لي الأرض مسجدا. فإذا جاء إنسان وقال: هذه البقعة لا يصح أن يصلى فيها، يلزمه أن يأتي بالدليل. إذا قال إنسان: لا يصح أن يصلى في المقبرة، يقال له: إيش الأصل؟ جواز الصلاة في كل مكان، فما الدليل على جواز على تحريم الصلاة في المقبرة؟ فيلزم أن يأتي بالدليل، والدليل هو قول النبي عليه الصلاة والسلام: الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام. فالنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن اتخاذ المقابر يعني مواطن للصلاة. فالشاهد أن كل ما استثني لا بد له من دليل. وقوله وطهورا فيه بيان أن الأرض كلها يصح أن يتطهر بها الإنسان إذا لم يجد الماء، يصح أن يتيمم من أي أرض، سواء كانت أرض رملية أو كانت أرض ممطورة أو كانت أرض يعني عليها تراب له غبار أو تراب ليس له غبار، كل ذلك مما يصح الوضوء فيه لعموم قوله عليه الصلاة والسلام: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. قال: فأيما رجل أدركته الصلاة فليصلي. قوله وذكر الحديث يعني الحافظ اختصر منه على ذلك. وفي حديث حذيفة وعلي ما يبين أو ما يشير إلى اختيار الحافظ رحمه الله أن المراد بقوله وجعلت لي الأرض يعني التراب، بمعنى أنه لا يضع لا يكون على صخر ونحوه. يقول الشيخ البسام رحمه الله تعالى في هذا الحديث فوائد جمة وأحكام مهمة نقتصر على البارز منها. ثم ذكر رحمه الله تعالى ما يتعلق بفضائل هذه الأمة. ذكر التاسع منها أن الأرض كلها جعلت له ولأمته مسجدا فيصلي في أي مكان تدركه الصلاة فيه، فلا يختص به موضع دون غيره، بينما غيرهم من الأنبياء يصلونهم ولا لا يصلونهم ولا أممهم إلا في أمكنة خاصة. ولهذا جاء في بعض روايات هذا الحديث وكان من قبلي إنما يصلون في كنائسهم. وعموم الأرض في هذا الحديث مخصوص بما نهى الشارع عن الصلاة فيه من الأماكن مما سيأتي بيانه في موضعه إن شاء الله، ومن ذلك المقبرة والحمام. وفيه أن الله تعالى يسر أمر هذا النبي الكريم وأمر أمته فجعل له صعيد الأرض طهورا، فقال وجعلت تربتها لنا طهورا إذا لم نجد الماء. وكما جاء في الحديث الآخر الصعيد وضوء المسلم يعني يجزيه عن الماء، وإن لم يجد الماء 10 سنين، وهذا الحديث صحيح، وفيه بيان أنه يكفيه التيمم، وأن التيمم يقوم مقام الوضوء تماما ولو استمر على ذلك 10 سنوات، لكن إذا وجد الماء فيلزمه أن يغتسل أو يلزمه أن يتوضأ. قال وفيه أن الأصل في الأرض الطهارة فتجوز الصلاة فيها والتيمم منها. إذا جئت تصلي في أرض فالأصل أنها طاهرة، إذا لم ترى فيها شيئا يدل على النجاسة فهي طاهرة، فمن ذكر غير ذلك فلا بد من بينة ولا بد من دليل. وفيه أن كل أرض صالحة للتيمم منها سواء كانت رملية أو صخرية أو سبخة رطبة أو يابسة. وقوله وجعلت تربتها لنا طهورا دليل على أن التيمم رافع للحدث كالماء لاشتراكهما في الطهورية، وبهذا قال الحنفية. أما المشهور من مذهب الحنابلة والمالكية والشافعية فإنه مبيح لا رافع، ولكنه قول ضعيف. إيش يقصدون بمبيح لا رافع؟ يقول بعض أهل العلم هم أشار إليهم الحنابلة والمالكية والشافعية، يقول لو أن إنسان ما وجد الماء وثم تيمم هل يرتفع عنه الحدث أم لا يرتفع؟ يقول لا ما يرتفع عنه الحدث، فهو يبقى على ذلك، يبقى محدث، لكن هذا التيمم أباح له أن يباشر الصلاة. والقول الثاني أن التيمم رافع للحدث يرفع حدثه، ومعناه أنه يكون قد ارتفع عنه الحدث مثل ومثل الماء تماما. وعلى هذا بنوا مسألة أخرى، هل يتيمم لكل صلاة أم يكفيه التيمم السابق؟ فإذا قلنا أنه رافع للحدث خلاص يكفي، معناه أنه لا يتيمم مرة أخرى إلا إذا أحدث. والذين قالوا لا هو مبيح لا رافع، يقول كل ما جاءت صلاة يتيمم له، كل ما جاءت صلاة يتيمم له. والراجح كما ذكر الشيخ البسام قول الحنفية. وهذا شوف سبحان الله دأب أهل العلم، الشيخ مع أنه حنبلي ويسعى وصول الحنابلة إلا أنها يرجح الدليل حيثما وجده، وهذا هو الواجب على المسلم أن يتحرى السنة وأن يتحرى القول الصحيح الذي تدل عليه الأحاديث الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وما أجمل أن يكون المسلم متتبعا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على فهم السلف الصالح، يأخذ بالدليل مع احترامه لأهل العلم وتوقيره لهم وعدم انتقاصه. قال الشيخ في نهاية الكلام أما اقتصر المؤلف من الحديث على ذكر خصوصيتين، أما الثلاث الباقية وهي حل الغنائم والشفاعة الكبرى وعموم رسالته إلى الناس فلم يأتي بها، وقد أتينا على شرحها وبيان يعني في هذا الكتاب. والشاهد من الحديث هو ما اقتصر عليه المؤلف رحمه الله تعالى من أن التيمم من خصائص أمة محمد صلى الله عليه وسلم. يقول قبل ذلك رحمه الله التيمم لغة هو القصد، وشرعا مسح الوجه واليدين بصعيد على وجه مخصوص, مسح الوجه واليدين بصعيد على وجه مخصوص, هذا هو التيمم, يعني تمسح الوجه وتمسح اليدين, والمراد باليدين إلى المرفقين كما سيأتي, إلى الرسغين يعني, لا إلى المرفقين ولا إلى الآباط كما هو قول بعض أهل العلم, بل هما اليدان المعروفة, اليدان المراد بهما الكفان, وبصعيد على وجه مخصوص, يعني ستأتي صفته في الأحاديث الواردة. ودليل مشروعيته كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم والإجماع والقياس, قال الله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. وإن شاء الله تعالى يأتي معنا في الدرس القادم بيان صفة التيمم الواردة في حديث عمار بن ياسر رضي الله عنه وما جاء فيه من أحاديث بإذن الله تعالى. وبهذا القدر نكتفي, والله تعالى أعلم, وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.